بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتح الموسوم بهذا العنوان، أحكام الجنائز وبدعها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء السادس عشر وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، تكفين الميت. تكفين الميت. فبعد أن بينا في اللقاء الماضي كيفية غسل الميت، تعالوا بنا نتعرف على صفة التكفين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه. يجب تكفينه. فتكفين الميت واجب يأثم من تركه، وهذا من تكريم الميت ومن حقه على الأحياء، لأمر النبي عليه الصلاة والتسليم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال: وكفنوه. درس الماضي لما اتكلمنا عن الغسل فذكرنا المحرم الذي يكون في أداء النسك من حج أو عمرة ويموت أثناء الإحرام. حدث هذا في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم، أن صحابيا كان في الإحرام فوقصته ناقته، أي الدبة التي يركبها، فمات. فالنبي أمرهم بأن يكفنوا في إزاره وردائه الذي وفيه، ومنعهم من تغسيله، لأن الذي يموت محرما يبعث ملبيا. فقال: وكفنوه. فكفنوه في ثوبه. عفوا، أنا خلطت بين الشهيد، عفوا. فالمحرم قال: غسلوه وكفنوه في ثوبه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالأمر هنا يفيد الوجوب، وكفنوه أمر يفيد الوجوب، فالميت يجب تكفينه. يقول: والكفن أو ثمنه من مال الميت. يبقى تجهيز الميت يكون أولا من ماله، يعني إن ترك مالا قبل أن تقسم التركة وقبل الميراث، تخرج جميع نفقات الميت من غسل وتكفين وتجهيز من ماله. ودي قضية بيغفل عنها الناس، وربما يكون الميت عنده أموال، وتجد بعض الورثة يأتون بالكفن صدقة. دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، يروح يأتي بالكفن من مسجد مجانا، ده خطأ، لأن الكفن له ثمن. إنما الصدقة للفقير، يعني نأتي بالكفن صدقة لمين؟ للفقير الذي لا يملك مالا والورثة فقراء. فده اللي بنجيب له الكفن ايه؟ صدقة من المساجد. فالبعض ايه المساجد مثلا بيكون فيها أكفان مجانية، لكن دي لمين؟ للفقراء، لأصحاب الحاجات، مش للأثرياء وأصحاب الأموال. فأول حاجة بنعملها بنخرج ثمن الكفن من مال المتوفى. ما تقولش بقى جاي من المسجد يبقى صدقة، لا، ده هو جاي للمسجد وقف لمين؟ للفقراء للمحتاجين، مش للأثرياء واللي عندهم الأموال. فإن مات لك ميت بتيجي المسجد، آه الكفن موجود، لكن تدفع ثمنه من مال الميت، ماشي؟ فدي قضية مهمة، والكفن أو ثمنه من مال الميت. الدليل حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه أرضاه، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، فلم يوجد له شيء. طبعا مصعب ابن عمير رضي الله عنه أرضاه صحابي جليل، كان من الأثرياء في مكة، وأمه كانت ثرية جدا، كان يلبس الحرير والدباج ويضع أفضل العطور وأطيب العطور، وكان يلقب بلؤلؤة المجالس لفصاحته ورجاحة عقله، لدرجة أنه كان يستثنى من السن في دخول دار الندوة، إن أهل مكة كان لهم دار تسمى دار الندوة بلغة العصر كده، زي مجلس الشعب أو البرلمان، فكان لا يجتمع فيها إلا علية القوم وزعماء مكة للتشاور في أمور مكة، وكان لها من ضمن الشروط كده ما يدخلهاش أقل من 40 سنة يعني. فلكن مصعب مستثنى، يعني في حداثة سني وصغر سني كانوا يدخلونه معهم ليأخذوا رأيه، لأنه كان راجح العقل وفصيح اللسان، وكان يلقب بلؤلؤة الندوات، يعني أي اجتماع للعرب في دار الندوة لابد يحضروا مين؟ مصعب رغم صغر سنه رضي الله عنه أرضاه. من أجل الإسلام ترك هذا كله، ترك المال والثراء وعاش عيشة الفقراء، لأن مجرد ما دخل الإسلام أمه أرادت أن تثنيه عن الإسلام وعذبته، وطبعا أصر على إسلامه وفر منها هاربا وترك الدنيا بما فيها من أجل دين الله رب العالمين. فلما قتل يوم أحد شهيدا، طبعا مصعب لم يرى غنيمة ولم يرى نصرة هذا الدين ولم يجن الثمرة رضي الله عنه أرضاه، لأن بعض الناس يتعجل، محتاج يرى دايما الثمرة في حياته، ودي قضية خطيرة جدا. أنت دورك أن تبذل من أجل الدين، وليس دورك أن ترى الثمرة والنتيجة. يعني كثير من الصحابة لم يروا نتيجة ولا ثمرة، بذلوا وقدموا أرواحهم نصرة للدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. النبي نفسه لم يرى انتشار الإسلام وهدم عرش كسرى وقيصر، إنما ده حدث في عهد عمر ومن جاء من بعده رضي الله عنهم أجمعين. فلابد أن المسلم يكون عنده هذا الفهم، أن دوري ودورك أن احنا نبذل من أجل الدين، مش نؤمل أن نرى النتيجة أو الثمرة. بالضبط كحال هذا الرجل المسن اللي في يوم من الأيام بيزرع نخلة، كبير في السن، فمر عليه غلام صغير وسأله: ماذا تصنع يا عما؟ قال: أزرع نخلة. طبعا معروف أن النخل علشان يطرح التمر محتاج أقل حاجة 20 سنة، يعني عمر طويل عشان يطلع. فالغلام الصغير كده تعجب لحاله وقال: هل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ جزاكم الله خير، الله يبارك. يعني أنت عندك أمل أن أنت تعيش لما النخلة تكبر وتطرح وتأكل منها؟ قال لا يا ولدي، زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكلوا. زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكلوا، ده منهج المسلم. أنا ببذل الخير ولا أنتظر ثمرته إلا عند ربي عز وجل، لا أنتظر ذلك في الدنيا، فأنا أصنع المعروف في كل شيء ولا أنتظر له ثمرة أو نتيجة. ودي قضية تغيب عن الكثيرين للأسف، يعني في دنيا المصالح دائما يتوقف العطاء على المقابل، ودي قضية خطيرة جدا. المسلم ليس هكذا، المسلم يصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. لماذا؟ لأنه مسلم، كما قال القائل: فإن صادف المعروف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف المعروف أهله فأنت أهله، أنت أهل المعروف لأنك مسلم. والنبي وضع لك ضابط كده: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني ده الأصل فيك، إن حضرتك تكون باذل للخير دائما، باذل للمعروف دائما، وهو ده المسمى بحسن الخلق. لأن حسن الخلق لما وضع له الحسن البصري ضابطا من خلال النصوص القرآنية والحديث النبوية، لأن النبي لما سئل عن حسن الخلق وعن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالعلماء يبدأوا يستنبطوا من نصوص القرآن والسنة تعريفا لحسن الخلق، فيجي الحسن البصري يحط ضابط معين كده يقول: وحسن الخلق فيه ثلاثة: بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. آدي حسن الخلق في ثلاثة أمور: بذل الندى، أي بذل الخير، بذل المعروف. اثنين: كف الأذى، تمنع الضرر عن الناس. ثلاثة: طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالبسمة في ديننا عبادة، فتكون بسام، لا يراك الناس إلا باسما كما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده حسن الخلق. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فدائما وأبدا المسلم صانع للمعروف، صانع للخير. ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم شبه المسلم في سنته تشبيهين. الأول حديث ابن عمر في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها مثل المسلم، وتقرأ إنها مثل المسلم. قال ابن عمر: فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي، يكلم أباه عمر، إنها النخلة، ولكنني كنت عاشر عشرة فاستحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب النبي، يعني كان صغيرا سنا فاستحي أن يتكلم ولم يعرفها الصحابة. يقول: فقال النبي: إنها النخلة، إنها النخلة. يبقى شبه المسلم بإيه؟ بالنخلة. لماذا النخلة؟ لأنها شامخة عالية، وهكذا المسلم له صفة العلو بإسلامه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أم ربنا كتب لها العلو، لماذا طرد الدنيا في دينها؟ هذه القضية. لماذا أصبحت ذليلة منكسرة؟ لأنها ابتعدت عن مناطع الذهن، عن الإسلام الصحيح. وبقدر بعدنا عن الإسلام الصحيح بقدر انكسارنا وذلنا. ودي قضية خطيرة، لأن الإسلام هو مصدر الضوء، كتاب وسنة، كلما اقتربت من مصدر الضوء فأنت في نور، بقدر ابتعادك عن مصدر الضوء بتكون الظلمة. ودي اللي حاصل للأمة. لماذا انكسرت؟ لأنها بعدت، بعد أن سادت وقادت أصبحت في ذيل القائمة، نسأل الله العافية والسلام. ليه بعدنا عن ديننا؟ بعدنا عن قيمنا، بعدنا عن أخلاقنا، بعدنا عن تعاليم الإسلام الحنيف اللي بتدعو للعلو والعزة والرقي، درجة إن اليوم قل من يعتز بشعائر إسلامه، بل نجد في بلاد المسلمين من يحاربون شعائر الإسلام من جلدتنا وتكلمون بألسنة، بل بعضهم بيعتبر انتصار إنه يقضي على قيمة من قيم الإسلام ويفخر بده. يعني في مصر مثلا اليوم جامعة عريقة من جامعات مصر اسمها جامعة القاهرة، رئيس الجامعة كان عامل قضية لمنع النقاب، المرأة ما تلبس الحجاب، والقضاء حكم له، فبيعتبر ده انتصار، انه هو انتصر انه قدر يقضي على دخول المرأة المسلمة للجامعة بزيها العفيف وزي المسلم. تخيل يعني وصلت الدرجة والمهانة بهذه الأمة ان اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعتبرون هدم قيمة من قيم الإسلام وشعيرة من شعائره انتصارا. مثلا ما رفعش قضية على المتبرجات السافرات، البنت اللي داخلة من غير هدوم الجامعة لابسة بنطلون جيمس مقطع ولابسة عريان وصدرها باين، خلاص كده دي ما رفعش قضية عشان يحجبها مثلا ويطالب بالفضيلة، لا ده هو انتصر انه قضى على ايه، على الحجاب داخل جامعته. المزعوم هو ده اللي النبي قال لنا عليه إخوة رؤوس جهال، رؤوس إيش؟ جهال، وهم دول سبب الضلال والإضلال والعياذ بالله رب العالمين. فدي قضية خطيرة جدا، شوف قد إيه الانتكاسة والهزيمة النفسية لما نكون إحنا كمسلمين أداة لهدم ديننا، يعني بأيدينا نهدم ديننا وبأيدينا نقضي على قيمنا، فلا حرب معلنة على الفضيلة وانتصار للرذيلة يعني دي حضارة ومدنية ان المرأة تتعرى، خلاص كده، انما انها تتغطى دي مشكلة، دي مشكلة. فأمر عجيب حقيقة، يعني يندى له الجبين وتدمع له العين ويدمى له القلب ان نرى في امتنا امثال هؤلاء على شاكلة قوم لوط عليه السلام. اخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. تخيل عندما يكون الطهر مذمة، ده عند أهل الباطل إذا انتكست الفطر، يقول لك كده عندما تنتكس الفطر فيقوم أصحابها بتعيير أهل الحق بأفضل ما فيهم. شوف أفضل حاجة عند أهل الحق تبقى عيب بالنسبة له. أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. علشان كده دايما بنقول في زمن الغربة ده المسلم والمسلمة اللي متمسك بالإسلام الصحيح كالقابض على الجمر له أجور مضاعفة، فلابد من الثبات على الحق. يعني ده زمن نحتاج فيه إلى ثبات وتثبيت، قيم تهدم وثوابت تضيع، فنسأل الله السلامة. فالنبي شبهك بقى كمسلم وشبهك كمسلمة بالنخلة، ليه؟ لأن لها علو شامخة عزيزة ارتفعي، يعني اعتز بإسلامك، اعتز بقيمك. تجد بعض الناس حتى في الغرب قد يستحي من إظهار شعائر الإسلام الظاهرة، لكن شعائر الكفر وأهل الباطل بنبقى سعداء وإحنا بنطبقها، ربنا يعافينا وإياكم. يسميها إتيكيت ومدنية وحضارة، إنما لما تيجي عن الإسلام تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. لماذا شبهنا بالنخلة أيضا؟ لأن النخلة إخوة كلها فوائد ونفع، والنخلة بتقابل الإساءة بالإحسان، وهكذا المسلم. فالنخلة يضربها الناس بالحجر فتعطي أطيب الثمر، يعني شوف يؤذونها، تجد مثلا يمسك الحجرة كده ويروح خابط النخلة تنزل له إيه؟ الرطب، تنزل له التمر، وهكذا المسلم يساء إليه فيحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالمسلم يدفع بالتي هي أحسن، يقابل الإساءة بالإحسان، هذا هو المسلم. لذا شبهك بالنخلة. أيضا النخلة إن لم يكن بها ثمرة فلها منظر طيب جميل، وكذلك المسلم فيه جمال وبهاء، لأنه لو ما عملش الخير ما بيأذيش. النخلة المفروض يكون فيها رطب وتمر، صح؟ ده خير، خيرها. طب ما فيهاش، ما بتأذيش حد، بل تمتع النظر بمنظرها الجميل الطيب. هكذا المسلم. عشان كده يقول لك إن لم تنفع أخاك فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه. مش هتمدحه، طب ما تذموش. مش هتنفعه، ما تضروش. يعني كيف في شر وهكذا. فهذه النخلة إيه كمان؟ منظرها طيب، أيوة. إيه كمان؟ ده كمان لو ما فيش فيها ثمر هتجد لها فوائد للإنسان عجيبة. اللوف اللي فيها يستخدم في الصناعات، في الأحبال، زعفها وما فيها من زباط يستعمل في صناعة الأقفاص والسلال، تجارة رابحة رائجة، سبحان الله. فكلها خير، تمرها للإنسان طعام وحلوى، ونواها للحيوان علف، سبحان الله. كل حاجة فيها نافع. هكذا المسلم، انت كلك خير، انت كلك نفع. ما ينفعش انت اللي تضر، ما ينفعش انت اللي تغتاب وتنم، ما ينفعش انت اللي تكذب، ما ينفعش انت اللي تنكر وتتلون وتنافق. لا، انت عزيز باسلامك، انت حاجة حلوة قوي لو طبقت الاسلام. انما لما بنبعد عن الاسلام بتظهر فينا بقى العيوب، غيبة ونميمة وحسد وحقد وضغائن ومكر. يا رب يا رب سل. فعشان كده شبهك بالنخلة، فلازم تعتبر بده. في موضع آخر شبهك تشبيها عجيبا آخر، شبهك بالنحلة، فأخبر المسلم كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أخرجت أخرجت طيبا، وإن وقفت على عود لا تكسره، أو كما أخبر النبي. يعني إن أكلت أكلت طيبا، النحلة لا تأكل إلا رحيق الأزهار، أطيب شيء في الزهرة. كذلك المسلم لا يأكل إلا الحلال الطيب، ما يعرفش الشبهة ولا الربا ولا التدليس ولا الخداع ولا النصب ولا السرقة، ما يعرفش. لأنه يعلم حديث النبي أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال النبي. والسحت والحرام الذين يأكلون الربا ويأكلون الشبهات ويخدعون الناس في البيع والشراء، يأكلون الحرام والعياذ بالله رب العالمين. لذلك لا تقبل لهم دعوة ولا تستجاب ولا بركة في أرزاقهم، بل عقبات وعقوبات. ربنا عافنا وإياكم. ما أجمل الحلال الطيب، أن تأكل اللقمة من حلال، من تعب، من كد، وجاء من مصدر سليم، مش من شبهات ولا من وسخات التجارات أبدا. ده المسلم. وإذا أخرجت أخرجت طيبا، النحلة بتخرج عسلا فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. كذلك المسلم لما يخرج يخرج الطيب، لسانه طيب، فعله طيب، يبذل الخير للناس، هذا هو المسلم. وإذا وقفت على عود لا تكسره، النحلة خفيفة قوي، تقف على الزهرة تتمايل معها مع الريح الجميل والنسمات، ما تكسرهاش. كذلك المسلم لا يؤذي أحدا، لا يكسر أحدا، بل يجبر الخاطر، وهكذا. فلابد أن نعود إلى إسلامنا، فنفعل الخير ولا ننتظر له مقابلا من الناس، إنما نحن نرجو ثوابه من رب الناس جل جلاله الذي خلقنا وأمرنا بذلك. فنحن نفعل هذا تعبدا، نفعل الخير تعبدا، لأن ربنا أمرنا بهذا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فأنا كمسلم لابد أن أكون محسنا، ودي عبادة يتعبدني بها الله عز وجل، والله يحب ذلك، والله يحب المحسنين. إذن إحسان عبادة. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون. فالصحابة منهم من بذل وقدم وما رأى ثمرة وما رأى غنيمة ولا أبدا، منهم مصعب رضي الله عنه، مصعب مات يوم أحد. طيب تعالوا نشوف، يقول فلم يوجد له شيء لما استشهد، ما عندوش مال يعني عشان نكفنه ولا عشان، ما في، ما ترك شيء. وفي رواية ولم يترك إلا نمرة، يعني قطعة قماش كده ولا، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، يعني اللي ترك كله عبارة عن قطعة قماش نمرة كده يعني تلبس يعني بس قصيرة، أدي المال اللي تركه، طب هنكفنه بماله اللي هو تركه بقى، فنغطي بها الرأس، الرجلين تبان، إذا غطينا رجليه رأسه تبان، مش مكفية تكون كفن، سبحان الله. قالوا وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه. وفي رواية غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، طبعا الإذخر ده نبات طيب الريحة، ورق نبات كده أو حشيش من حشائش الأرض بيكون له ريحة طيبة. قال واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيه، يعني من الصحابة اللي شاف الغنائم والانتصارات وكذا وكذا وجنى الثمرة في الدنيا، فمنهم اللي جنى ومنهم اللي ما جناش ثمرة، ليه؟ لأن عملهم لله عز وجل، فإن جاءت الثمرة خير وبركة، إن لم تأتي ننتظرها عند ربنا عز وجل ثوابا على أفعالنا الطيبة في الدنيا. فالشاهد من الحديث أن كفن مصعب بماله، لأن النمرة دي ملكه، هو اللي ترك الثياب اللي تركه ده، فكفن به. وعلى هذا نقول أن الكفن يكون من مال الميت إذا ترك، فإن لم يترك خلاص يتصدق عليه المسلمون. وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني قصير، وكبر ليلا، يعني دفن بليل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه أو يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، يعني طوله كده ويخلي سابغ ويغطي جميع البدن إن استطاع، طبعا إذا اضطر كما حدث مع مصعب قالوا غطوا رجليه بإيه؟ بالإذخر، أي حاجة تغطي كده حتى لو نبات. فإذا لابد أن يكون الكفن سابغا، يعني يغطي جميع البدن. فالمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته، يعني ما يكونش خفيف أو يكشف البدن، وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاساته، ما يجيبش حاجة غالية قوي، لا مش ده المقصد. المقصد أن يكون سابغا نظيفا، ولذلك يحرم على الرجال أن يكفنوا في الحرير، يحرم، لأن الحرير حرام عليك لبسه في الدنيا كرجل، وكذلك في الكفن بعد موتك يحرم، إن أولا الحرير محرم على الرجال، كذلك فيه إسراف وطرف. قال فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ، يعني ما عندهمش أموال وما عندهمش كفن يغطي البدن، تقول لي هل يتصور ذلك؟ آه يتصور، إحنا لا نتصور، إحنا عايشين في نعيم ونعمة، إنما في أماكن ربما لا يجدون لها الكفن، سبحان الله، شوف كده مثلا لما جاهيل افريقيا وهنا وهنا وبعض البلاد اللي فيها كرب وحروب ومعارك وكذا، ربما لا يجد كفنا للانسان يكفن فيه، سبحان الله. انما اللي عايش في النعمه لا يشعر بحاجه الغير، يعني ما يتصورش ان ممكن انسان يموت وما يلاقولوش كفن مثلا، صح؟ انما فيه اهو سيدنا مصعب لم يوجد له الكفن، فكفنوا في نمره يعني غطوا بها الراس والرجلين غطوها بالاذخر بالنبات. فان ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابق ستر به راسه، نستر الراس اهم شيء، وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا جعل عليه من الاذخر او غيره من الحشيش، يعني النباتات. وفي هذا حديثان، الاول عن خباب بن الارط وذكرناه في قصه مصعب، وقوله في نمرته ضعوها على مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر. الثاني عن حارثة رضي الله عنه قال: دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا، كان عنده مرض في البطن يعني، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الآن 40,000 درهم. ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحاء، إذ جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر، يعني مش مصعب فقط، وكذلك حمزة رضي الله عنه وأرضاه. يعني شوف حمزة عم النبي أسد الله وأسد رسول الله، يعني حتى الكفن عنده كان ناقصا، فداروا بالإيه؟ بالنباتات والحشائش. فطبعا هنا خباب كان عنده كفن سابقا، عنده أموال الآن، جنى الثمر وعنده أموال، إنما غيره ما كانش عنده رضي الله عن خباب. فإذا يسن في الكفن أن يكون سابغا يغطي البدن. قال: وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد. أحيانا زي المعارك والحروب يكون مثلا في كثير من الشهداء أو كذا وما فيش أكفان، ساعة معركة خلاص الأكفان قليلة جدا، فممكن أكثر من واحد في كفن إيه واحد يتغط ويدفنه جماعة.
الشهيد لا يكفن؟
نعم
الشهيد لا يكفن،
لا لا يغسل إنما يكفن. الشهيد لا يغسل لأن جرحه يأتي يوم القيامة، الجرح يصعب دما واللون لون الدم والريح ريح المسك، فالشهيد لا يغسل إنما يكفن. نعم. وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، أي السباع والطير وكذا، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدت رأسه، فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. يعني قضية الشهيد هل يصلي عليه خلاف من العلماء، بعضهم يرى عدم الصلاة عليهم. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة شفاعة، والشهيد هو الذي يشفع في غيره، يعني شهيد المعركة بيشفع في الناس، فهو لا يحتاج إلى إيه؟ صلاة جنازة. وبعضهم يرى جواز الصلاة على لفعل النبي أنه صلى على عمه حمزة ولم يصلي على بقياتهم، يعني ده دليل الجواز، يعني يجوز أن تصلي ويجوز أن تترك الصلاة على الشهيد. قال: وقال أنا شاهد عليكم اليوم. قال: وكثرت القتلى وقلت الثياب أي الأكفان. قال: وكان يجمع الثلاث والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. في الثوب إيش؟ الواحد. يبقى عند الحاجة يجوز تكفين أكثر من متوفى في كفن واحد. قال: ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها. الشهيد من ألعوش ثيابه، هي كفنه، ثيابه هي إيه؟ أكفانه، فما تقلعهوش خلاص وتجيب له هو في ثيابه يكفن، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم، يعني غطوهم بنفس الثياب، هي دي أكفانهم اللي هو كان بيقاتل بها. ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، ده الشهيد يعني، يبقى هو في ثيابه كما هو وممكن نجيب له ثوب آخر إيه نلفه به يعني خلاص، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما، يعني هم أصلا في ثيابهم وكمان كان في قطعة قماش نمرة كده فراح مغطيهم إيه، غطى الرأس بها وحط على الأقدام الإذخر. قال: وفي الباب قصتان أخريان. الأولى عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم الغنائم، يعني وقسم له، يعني حجز له نصيبه من المال من الغناء، فأعطى أصحابه ما قسم له، يعني هذا للأعرابي الذي أسلم منذ قليل ارسلوا له هذا المال. وكان يرعى ظهرهم، الأعرابي كان في مؤخرة الجيش في آخر الجندية يرعى الظهر، فلما جاءهم دفعوه إليه، لما جاء أعطوه الغنيمة بتاعته المال يعني. فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نصيبك في الغنائم. فأخذه فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خد المال ورح للنبي مباشرة. فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك، يعني هذا حظك. قال: ما على هذا تبعتك، أنا ما دخلتش الإسلام عشان المال أو عشان الغنائم، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بالسهم، يعني أنا للشهادة يعني بسهم فأموت فأدخل الجنة. شوف يا أخي عارف الطريق، يعني هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه يعني محدد هدف، أنا دخلت الإسلام ليه؟ من أجل الجنة، وده اللي ينبغي أن يفطر له المسلم، إن بعض الناس لا يبحث في الإسلام إلا عن المصلحة الدنيوية، وده أخطر حاجة. نقول لك لا، الإسلام ثوابك على الجنة فاعمل لهذا. وذلك لما الأنصار بايعوا النبي في مكة عشان يأتيهم إلى المدينة في بيعة العقبة الأولى والثانية، لما النبي خد عليهم البيعة بالنصرة وتنصروني وتمنعوني مما تمنعون منهم نساءكم وأولادكم وأموالكم وإلى آخره، فقالوا جملة غريبة جدا بعد ما كتبوا الشروط، قالوا: فماذا لنا إن وفينا، يعني إن عملنا كل اللي انت طلبت مننا يا رسول الله إحنا لنا إيه؟ قال: لكم الجنة، ده اللي ليكم، ليكم إيش؟ الجنة. عشان يوجه النظر إن المسلم بيعمل للآخرة مش للدنيا، الدنيا كده كده هتيجي رغمة إن أصلحت وأحسنت وابتغيت ربك، هتجي لك الدنيا رغمة، لكن مش هو ده هدفك، هدفك الجنة. ودي قضية مهمة أو لا بد أن يفطن لها المسلمون. قال فأموت فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك، إن صدقت مع ربنا ربنا هيحقق لك ما تريد. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، القتال تجدد. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جابوه مش شايلينه بقى شهيد يعني. قد أصابه سهم حيث أشار، يعني السهم في نفس المكان اللي هو شاور إيه عليه، الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة، في جبة النبي، النبي جبة اللي هو اللباس اللي يكون فوق الثياب، النبي كفنه في ثيابه صلى الله عليه وسلم. ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المنازل العالية قوي، ده لسه جاي داخل الإسلام قريب اهو، عارف الطريق، نال الشهادة ودخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. القصة الثانية عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة، المرأة يعني منعوها ما تنظرش للقتلى. قال فتوسمت أنها أمي صفية، الله أكبر، صفية هي عمة رسول الله، وحمزة أخوها، فالنبي كان عايز يمنعها حتى لا ترى أخاها ممثلا به، وطبعا الزبير ابنها حواري رسول الله، يعني الزبير بن العوام يبقى ابن عمة رسول الله، وهو الرجل الألفي كما أخبر النبي، رجل بألف، وكان من حواري رسول الله، أي مقربين قوي للنبي. وطبعا زوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، يعني كمان زوجته أخت أم المؤمنين عائشة وأبوها الصديق رضي الله عن الجميع. يقول فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها، عايز يمنحها أنها تروح تنظر لحمزة رضي الله عنه وأرضاه، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القاتلة، لحقتها قبل ما توصل. قال فلدمت في صدري، يعني ضربته كده وبعدته، هي تريد أن ترى أخاها، فلدمت في صدري أي منعتني ودفعتني، فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة فيها قوة رضي الله عنه وأرضاه. قالت إليك لا أرضى لك، ابتعد عني يا ولدي. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، النبي بيقول لك ما تروحيش. فوقفت، يا الله، شوف يا إخوة يسمعوا بس الأمر عن الله أو عن رسول الله، تقف خلاص، تقف ما تتحرك. شوف رغم الحزن، وده أخوها حمزة بن عبد المطلب، يا الله، قال لها النبي قال لي أمنعك. وقفت وأخرجت ثوبين معها، معها يعني كفن، أخرجته، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله، أنا علمت الخبر، فكفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل شهيد آخر قد فعل به كما فعل بحمزة، يعني مثلوا به التمثيل بالميت بعد موته يعني تقطيع أعضاءه، يقطع أنفه، يقطع أذنه، يقطع يده. فمثلوا بحمزة رضي الله عنه، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين. يعني كيف بقى الثوبين نكفن بهم حمزة وحده وبجواره أخوه فلان الشهيد ده لا يكفن؟ قالوا أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. عملنا قرعة، يعني ما في واحد طويل والتاني قصير، عملنا قرعة، فاللي وقع عليه الطويل خده والتاني، عشان كده حمزة كفنا في ثوب قصير ويحط عليه الإصغر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يا إخوة ملمح إيماني مهم قوي، ما قالوش مثلا أن الثوبين لحمزة، يعني ملكه الآن صح؟ أخته اللي جايباها صح؟ نديله هو الطويل ولا نديله هو؟ لا 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 لا، شوف الأخوة الإيمانية تساوي حتى فيما أملك، تساوى فيه أخي، سبحان الله. أهي المعاني دي يا إخوة اللي مكنت لهذه الأمة، المعاني الإيمانية دي الجميلة دي هي اللي مكنت للمسلمين الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كان عندهم حاجة اسمها الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه تنقصنا. كيف أؤثر أخي على نفسي؟ صعبة أوي صح؟ صعبة، عشان كده استحقت المدح من الله للأنصار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هي دي، اللهم اجعلنا منهم يا رب ومعهم، آمين. قال والمحرم يكفن في ثوبين، ثوبيه اللذين مات فيهما، لأن اللي في الإحرام عنده إزار وعنده رداء. ملابس الإحرام للرجال عبارة عن إزار بيغطي الجزء الأسفل ورداء للجزء الأعلى، فيكفن فيهما. المحرم يكفن إيه؟ في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم في المحرم الذي وقصته الناقة، وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. ويستحب الكفن، ويستحب في الكفن أمور، يعني في أمور مستحبة في الكفن لابد أن نراعيها. الأول البياض، يعني يستحب يكون الكفن لونه إيش؟ أبيض. في بعض الناس يجيب لك مثلا أكفان مقلمة وأخضر في أسود في أحمر، الكلام ده كله ها، نقول لك لا ده مش مستحب. المستحب يكون الكفن لونه إيش؟ أبيض. طب لو ما فيش الأبيض ينفع؟ آه يجوز أي لون تاني آخر، المهم تبدأ بالبياض إذا كان موجود وهذا مستحب، لكن إذا لم يوجد فلا بأس بأي كفن وبأي لون. يعني البياض لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، البثوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها أي موتاكم. يعني النبي حثنا على لبس البياض، خلاص كده. والحث هنا للندب والاستحباب مش للوجوب، مش للوجوب، يعني يستحب ان انت مثلا تلبس البياض، خاصة في يوم الجمعة جاي تخطب الجمعة او تستمع للخطيب، فتلبس لو عندك قميص ابيض البس البياض، جميل قوي، خلاص. فيستحب البياض، كذلك في الكفن يستحب البياض. الثاني كونه ثلاثة اثواب، يعني يستحب يكون الكفن بالنسبة للرجل كم ثوب؟ ثلاثة أسواب، يكفن في ثلاثة أسواب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا عليه الصلاة والسلام. طبعا ثلاثة أثواب يمانية ك كان من أفضل أنواع الثياب في هذه الفترة للملابس تيجي من اليمن أو اللي بتيجي من مصر من قطن. والنبي كان يحب ملابس اليمانية دي، بتبقى جميلة جدا، ناصعة البياض ومن القطن، من كرسف. الكرسف اللي هو القطن، الكرسف اللي هو إيه، ملابس قطنية خلاص، ليس فيها قميص، ما تعملوش قميص. والقميص لو يكون بيفصل على الجسم له أطراف كده زي القميص اللي احنا لابسينه ده، الكفن مش كده، ما يكونش قميص، هي عبارة عن قطعة قماش تبسط هكذا زي المفرش الموجود أمامي ده خلاص كده على المنضدة، وتلات أسواف فوق بعض، يعني تلاتة زي بعض كده فوق بعض، يتحط الميت في وسطها. نبدأ أول ثوب نبدأ نلف بيه الميت، وبعد كده الثاني، وبعد كده الثالث، ونربط من أسفل ومن أعلى ومن الوسط خلاص كده الكفن. فبيدرك فيها الإنسان وإذا يدخل داخلها ويلف بها، فده من المستحبات. أيضا من المستحبات، ويمكن دي قل أن تفعل في زماننا، أن يكون في يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر. الحبرة، الحبرة نوع من الثياب بيكون مخطط، يعني هو أبيض مثلا مخطط أسود خلاص كده في خطوط، ودي كانت مشهورة عند العرب، يعني ممكن تكون نادرة أو قليلة في زماننا، لكن البعض بيجيبها يعني. فيكون تلات أسواب، واحد منها يكون إيه مخطط كده أبيض في أسود، يعني البياض من الداخل والأخير بنخليه إيه اللي هو بتسميه المقلم ده، عارف الثياب المقلمة، يبقى هو بيضة بس فيها خطوط سودة كده، تكون خط مثلا زي سنتيم متر كده بالطول في كل الثوب يعني. فإن وجد يبقى يستحب. الرابع من المستحبات تبخيره ثلاثا، لقوله عليه الصلاة والتسليم: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. البخور، عارفين انتوا البخور طبعا، بخور طيب اللي كده بيتبخر كده بعد ما يكفن، وده مستحب مش واجب يعني. طبعا الحكم ده إخوة لا يشمل المحرم، لأن البخور هو نوع من الطيب خلاص كده، المحرم لا يطيب لأن محظور عليه الطيب خلاص، يعني الإحرام محظور عليه أن نحط له طيب. فهنا الغير المحرم بنبخره، ولو معانا الطيب العطر يعني بنطيبه في مواضع السجود خلاص كده. المحرم لا، المحرم اللي مات في الإحرام ما يدعى له الطيب ولا البخور، لأن النبي قال: ولا تطيبوه، المحرم اللي وقصته ناقته، ولا تطيبوه لأنه محظور على الطيب. قال: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعملش خمس أثواب مثلا للرجل، إنما المرأة ماشي، المرأة بتكفن في خمسة، إنما الرجل لا. وفيه إضاعة للمال، لما تكتر من الثوب إضاعة للمال، والإسلام نهى عن إضاعة المال، وهو منهي عنه لا سيما والحي أولى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ربنا يكره ده. قيل وقال يعني إيه الكلام اللي هو أنتوا عارفينه بقى، الكلام في اللهو واللغو وكذا، وقالوا عملوا سووا، وإضاعة المال معروفة. الثالثة وكثرة السؤال، أي كثرة الأسئلة اللي فيها تعنت وتعجيز وبعيد عن المنهج، وكثرة الأسئلة التي لا فائدة منها. يا عم الشيخ، أيوة الشجرة بتاع سيدنا آدم كانت شجرة إيه، تين ولا تفاح ولا عنب، ما ده حاجة غريبة جدا خلاص كده. طب يا عم الشيخ، هل صحيح العصا بتاع سيدنا موسى تدخل الجنة؟ طب يا عم الشيخ، هي النملة اللي كانت عند سيدنا كانت ذكر ولا أنثى؟ والله. طب وانا سمعت عم الشيخ صحيح ان الهدهد اللي كان في زمن سيدنا سليمان لسه عايش لغايه النهارده؟ حول ولا قوه الا بالله. اللهم اخبرنا ولا النبي اخبرنا. فده سؤال يخش الباب علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني لو عرفت شجرة ايه هتنفعك في ايه، ولو عرفت العصاية تخش الجنة مش تخش الجنة هتنفعك بايه، ولو عرفت ان الهدهد عايش ولا مش عايش هتنفعك بايه، ماشي كده خلاص. ولو عرفت يا سيدي اسم ام سيدنا موسى ولا اخت سيدنا موسى اسمها ايه هتفيدك بايه. فبعض الناس بيبدا يسال كده اسئله سبحان الله، وذلك القران قال لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم. فده مناط الاسئله اللي فيها تعجيز او تعنت او من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، فده كله يعني نبعد عنه، فربنا يكره هذا. انما السؤال للتعلم، السؤال للفهم، السؤال لزياده علم لا حرج به، بل مامور به، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال الشيخ والمرأة في ذلك الرجل إذ لا دليل على التفريق. لا دليل على التفريق. بيقول الشيخ إن حديث الكفن المرأة في خمسة أسواب حديث هو الشيخ بيضعفه، عشان كده لا يأخذ به رحمه الله. بعض العلماء يأخذ به ويحسنه، يعني ما الشيخ يقول هذا الحديث لا يصح إسناده لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الرأي. عايز يقول لك أن حديث الخمسة الأسباب للمرأة يعني حديث ضعيف لا تثبت به حجة، وعلى هذا يرى الشيخ رحمه الله أن المرأة أيضا تكفن في ثلاثة أسباب. هذا عن صفة الكفن والمستحب فيه والمحظور فيه. وبكده نكون قد فرغنا من درس الليلة لأن عقارب الساعة تطارد، فالدرس القادم إن شاء الله مع حمل الجنازة واتباعها. شوف بقى كيف تحمل الجنازة، كيف نتبع الجنازة، إيه الأحكام المتعلقة بالجنائز. انتظرونا إن شاء الله في مثل هذا اليوم إن قدر البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.